بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح التوفيق الدائم، وأن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى نتأمل فيها ونتفكر ونتدبر وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية، ومن جملة ما ينبغي الحديث عنه، وهذا مما يزيد في تعقل وتفهم وتدبر أسماء الله تعالى الحسنى والتعامل معها على مراد الله وعلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأسماء الحسنى وردت في القرآن وثبتت في صحيح السنة كما جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وهذه الأسماء في واقع الأمر لم يثبت في حديث صحيح سردها ولا حصرها، ولذلك يوجد حديث في السنن في حصر هذه الأسماء الحسنى، وهو عند الترمذي وغيره. والواقع بأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لضعف إسناده، فإسناد هذا الحديث ضعيف، بل قال بعض العلماء بأن هذا الحديث ليس له إسناد صحيح. ولذلك قرر أئمة الحديث من أهل الصناعة ومن أهل التخصص أن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج، ولذلك تجد هناك لوحات مكتوب عليها أسماء الله الحسنى، أسماء الله تعالى الحسنى منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والواقع بأن هذا لا يصح فيه شيء، حتى قال بعض أهل العلم من أهل التحقيق، وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، يعني المقصود بهما الحديث الذي فيه سرد لأسماء الله تعالى الحسنى، رواية الترمذي من طريق الوليد ورواية ابن ماجة من طريق عبد الملك، قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل منهما من كلام بعض السلف، من كلام بعض السلف. ولذلك يعني أنبه إلى أن هذا الحديث المتداول والموزع بين الناس هذا لا يصح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ثبت أن بعض الأسماء المذكورة في هذا الحديث ليست من أسماء الله تعالى الحسنى. الأمر الآخر بالنسبة لإحصاء الأسماء الحسنى من حيث العد والحفظ سهل ميسر، فكتاب الله عز وجل اشتمل على عدد كبير من أسماء الله تعالى الحسنى، يمكن تتبع ذلك، وكذلك ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر بعض أسماء الله تعالى الحسنى، وقد اجتهد بعض العلماء في جمعها. وبالنسبة لإحصاء أسماء الله تعالى الحسنى على ثلاث مراتب، على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، والمرتبة الثالثة دعاء الله بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة كما سبق تقريره وبيانه. ولا شك بأن من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفاته العلى التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قاله أو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق، ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما لمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها ما تدل عليه من المعاني. ولذلك من المهم جدا أن يعلم الإنسان بأن إحصاء هذه الأسماء متيسر لمن له عناية بتتبعها في كتاب الله، ولمن له عناية بتتبعها في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو الأدعية المناسبة عندما يذكر هذه الأسماء الحسنى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحصي هذه الأسماء ويعرف معناها ويعمل بمقتضاها، إنه خير مسؤول. والحديث له بقية إن شاء الله، نرجعه إلى اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل أذكار الصباح أستطيع أقول أن أقولها قبل أذان الفجر؟
الحمد لله، الجواب لا. بالنسبة لأذكار الصباح تقال بعد دخول وقت صلاة الفجر، يعني بعدما يؤذن المؤذن الأذان الثاني الذي يحرم على الصائم فيه الأكل والشرب، يستطيع الإنسان أن يأتي بأذكار الصباح على أحد القولين. وهناك قول آخر أن أذكار الصباح تقال من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر. عموما لو قالها من بعد الأذان لا حرج، أما أن يقولها قبل الأذان فلا، لأن هذا من أذكار الليل أو من أدعية الليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: إذا دخلت المسجد يقول في صلاة الجمعة ويقول المؤذن يؤذن، في هذه الحالة يقول هل أصلي تحية المسجد أو أردد خلف المؤذن؟
الحمد لله، أولا الأمر في هذا واسع ولله الحمد، فإذا صليت أو انتظرت الأمر في هذا واسع، لكن بالنسبة للأفضلية والأكملية فهي موضع كلام عند أهل العلم. فمن أهل العلم من يذهب إلى أن السنة أن يردد خلف المؤذن وأن يأتي بالدعاء ثم يصلي تحية المسجد، قالوا لأنه في مثل هذه الحالة يستطيع أن يجمع بين أكثر من عبادة ومصلحة شرعية دينية له، يحصل فيها على الأجر والثواب، منها الترديد خلف المؤذن وأيضا الدعاء. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم صلوا عليه، فمن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وأيضا حث النبي عليه الصلاة والسلام على سؤال الله له الشفاعة، حيث يقول المستمع للأذان بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أقصد قبل قليل أقول سأل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الوسيلة التي هي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قال هذا الدعاء يعني سأل الله الوسيلة لنبيه حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك خطبة الجمعة تدرك أو مما يتدارك، القول الثاني قالوا هنا اجتمعت مصلحتان أو عبادتان، فهنا تزاحمت فترتكب الصغرى لتحصيل الكبرى. قالوا بالنسبة للكبرى هنا الاستماع إلى خطبة الخطيب، فيقوم هنا ويصلي أثناء الأذان حتى يدرك الاستماع إلى الخطيب من أوله، وهذا طبعا كلام ليس عليه دليل لكنه كلام أهل الاجتهاد، فليظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع كما ذكرت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضيلة الشيخ كنت أمسح على الحذاء في كل صباح وأصلي الظهر بالحذاء، بعد مضي 3 أسابيع أقول اكتشفت أني أخذ علاج وهو بخاخ يرش على إحدى القدمين فأضطر إلى خلع الحذاء والجورب.
يعني الآن هو كيف يسأل؟ هو كان يمسح وبعدين اكتشف؟
يقول فضيلة الشيخ يقول كنت أمسح بعد مضي 3 أسابيع، كأنه يقول انتبهت أن يعني قد يكون هذا العلاج أو هذا الرش أو هذا البخاخ يقول يعني مانع من المسح.
ها يعني إذا كان الحمد لله، إذا كان الأخ السائل يقصد بأن يوجد بخاخ يضعه على قدمه أو على جواربه أو على حذائه ويمسح عليه، فلا حرج في ذلك، لأن هذا يأخذ حكم الحائل اللي هو الحذاء أو الجورب أو الخف مثلا، فلا يضره ذلك إذا كان هذا مقصده من السؤال. فاكتشافه بعد 3 أسابيع على أن يمسح على شيء يضع عليه دواء أو بخاخ هذا لا يضر.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة بالنسبة للمأمومين.
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة خلافية بين العلماء، هل يرفع المأموم يديه حال دعاء الخطيب في يوم الجمعة؟ والراجح من قول أهل العلم أن هذا ليس مشروعا، ولأنه ليس له أصل، فكل من روى الأحاديث أحاديث الجمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا بأنه كان يرفع يديه إلا في حالتين: الحالة الأولى الاستسقاء، والاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل، والحالة الثانية الاستصحاء، والاستصحاء هو طلب الصحو، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وانقطع السبل فادعوا الله لنا، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه حتى بدا بياض إبطيه فدعا فما أنزل يديه حتى نزل المطر وحتى أصبحت لحية النبي عليه الصلاة والسلام تقطر من ماء المطر. قال أنس فمطرنا أسبوعا، يعني فمطرنا جمعة أسبوعا كاملا. فدخل الرجل هذا من الجمعة الثانية وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يرفع عنا المطر، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فأخذ من هذا العلماء على أن في الاستسقاء وفي الاستصحاء يرفع يديه، أما في غيرهما فلا، وإنما كان يشير بأصبعه. ومما يؤكد هذا إنكار بعض الصحابة على بعض الخطباء في الدولة في الخلافة الأموية، أنكر بعض الصحابة على أحد من كان يرقى المنبر حينما رفع يديه قال قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة، تفضل.
شيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان
في الحاشية، مرحبا.
والمستمعين الكرام، فضيلة الشيخ السؤال الأول، القرآن الكريم لا شك أن الكل عارف فيه نور وشفاء وانشراح للصدر. ونسمع كثيرا هناك من يعالج بالقرآن. فسؤالي الآن، من هو الشخص المؤهل للعلاج بالقرآن؟ وشو شروط هذا الشخص؟ لأن أكيد هناك من يلجأ للمعالج بالقرآن، وهناك أيضا ناس دخلوا من يدجل ومن قد يتربح من القرآن الكريم يعني. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، حكم قراءة الكتب الفلسفية مثل فلسفة الوجودية والعدم يعني، أو فلسفة الشك أو الفلسفة البراغماتية مثل ما يقولون، وهذه القراءة لا تؤثر على عقيدتي أو علاقتي مع الآخرين، بجانب طبعا قراءة الفلسفيات التي تستند للأخلاق والعقل والمبادئ والمبنية يعني ككتاب الفارابي مثلا أو إلى غيره يعني. وأنا هنا يعني لا أتكلم عن فلسفة الإلحاد بقدر ما أنا أتكلم عن هاي اللي يتكلمون في الوجود وإرجاع الأشياء للكون وكذا إلى آخره. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيد، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر، تفضل.
الله يحييك الشيخ. بس سؤال بخصوص في صلاة الجماعة، بعد ما الإمام يخلص الحمد الفاتحة، هل واجب أني أقراها؟ أو لأن مثلا في حالات أني أقراها أوصل لنصها يبدأ الإمام في السورة اللي بعدها، هل هي واجبة أو لا؟ إذاك
كل خير أخ عمر، الله يحفظك. تسمع إن شاء الله رد فضل شيخ. نفضل شيخ سؤال بعيدة بالنسبة، يقول لي القرآن فيه هدى ونور وشفاء، فيقول فضل شيخ هناك من يعالج بالقرآن ويرقي من المس والعين وغيره، فيقول هل هناك شروط لهذا الشخص كي يعالج بالقرآن؟ أو فضل شيخ يقول الأمر يعني مفتوح على صراعي.
الحمد لله. أولا بالنسبة للقرآن، أنزله الله جل وعلا هدى وشفاء، قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والقرآن شفاء للأمراض الروحية والقلبية والعقلية وأيضا البدنية، وكذلك شفاء للأمراض المجتمعية والسلوكيات الإنسانية. قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولذلك القرآن شفاء. ومن جملة الشفاء أن القرآن شفاء للأمراض حتى الأمراض العضوية، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث مجموعة من أصحابي فمروا على قوم فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيد القوم فقالوا هل عندكم من راق؟ فقال أحد الصحابة أنا، وجاء في رواية بأن القائل هو أبو سعيد الخدري نفسه، فرقاه بسورة الفاتحة، وجاء في لفظ بأنه كررها عليه 7 مرات، فكأنما نشط من عقال، وكانوا قد اشترطوا عليهم أن يعطوهم شيء من الأغنام. الشاهد بأن القرآن أيضا شفاء، كما أنه شفاء للقلوب والأرواح وشفاء للأمراض العضوية، ولذلك مما يستشفى به. بالنسبة لمن يتصدى لقضية القراءة على الناس، أولا ينبغي للإنسان أن يقرأ هو على نفسه، هذا الأصل، ولذلك ربنا جل وعلا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فإذا كان الإنسان مريضا أو مكروبا أو يمر بأزمة مثلا أو يمر بمرض وقرأ على نفسه، هذا أولى أنه يقرأ على نفسه. الأمر الثاني، ليس عندنا في نصوص السنة ولا في الآثار الصحابية أنه والله الذي يرقي الناس لابد أن يكون لديه مواصفات معينة مثلا، ما عندنا شيء من هذا. لكن جرت عادة الناس أنهم يعني يطلبون الرقية من أهل الصلاح، لكونهم أقرب إلى الله عز وجل، ولكونهم أبعد عن المعاصي والذنوب والآثام. جرت العادة، يقال للرجل الصالح ادعو لنا. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعمر بن الخطاب سيأتي قوم من اليمن فيهم رجل يقال له أويس القرني فيه برص قدر الدرهم، فإن لقيته فقل له يدعو لك فإنه بار بأمه. هذا الحديث دل على أن الإنسان يجوز له أن يتوسل بدعاء الرجل الصالح، بدعاء الرجل الصالح. قد ورد في حديث سناده ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب حينما أراد السفر: يا أخي لا تنسانا من دعائك. والمؤمنون يدعو بعضهم لبعض، يدعو بعضهم لبعض. ولذلك الأصل أنه الإنسان إذا كان مريضا أو مأزوما فقرأ القرآن على نفسه أو قرأه على أولاده فهذا أولى، حتى لو كان لديه يعني قصور أو تقصير في طاعة الله أو لديه بعض المخالفات. لماذا؟ لأنه مضطر، الله جل وعلا يستجيب دعاء المشركين حينما يدعونه في لجة البحر. قال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، يعني نجاهم حينما دعوه، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا كان الدعاء وهم المتعلقات الربوبية بهذا الاعتبار بهذا السياق يستجيب الله من غير المسلم، فكيف بالمسلم الذي لديه قصور وكذا؟ ولذلك حقيقة أنا أستغل يعني هذا السؤال الذي طرحه الأخ الفاضل أبو عايدة لينبه إلى قضية، وهي أنه وللأسف الشديد انتشر قراء أو رقاة ليرقون الناس وهم ليسوا أهلا لذلك، وإنما دخلوا لأجل التكسب نسأل الله العافية والسلامة، حتى يعني بلغ ووصل الحال فيهم موصل أنهم أصبحوا يعرضون الرقية أو مسائل الرقية على التجربة، ووقعوا في محاذير شرعية. وسبب ذلك هذا الإقبال من الناس على قضية الرقية، مع أن الأصل أن الإنسان هو الذي يرقي نفسه، هو الذي يرقي نفسه. ولذلك للأسف الشديد وجدت ظاهرة تمثلت في بعض الرقاة الذين للأسف بعيدين عن المنهاج الشرعي وعن المسلك النبوي وعن الطريق الصحابية، فأصبحوا يبتزون الناس، وربما بعضهم يأتي بالماء فيقول هذا ماء مقري عليه وقيمته كذا وسعره كذا، وأصبحوا يتاجرون في هذا الباب. بل بعضهم للأسف الشديد أصبح يستخدم أشياء غير مشروعة. فعلى المسلم أن يتق الله وأن يعلم عند من يذهب ومن الذي يجلبه لأجل أن يقرأ في بيته أو على أهله أو على نفسه، ولا يسلم نفسه هكذا لكل من هب ودب. والأصل مثل ما ذكرت أن الإنسان يقرأ على نفسه، وإذا شعر بضعف واحتاج أن من يقرأ عليه ممكن يستعين بعد أن يتأكد، يسأل أهل العلم، يسأل الجهات المعتبرة مثل دائرة الشؤون الإسلامية والجهات الشرعية عن الأشخاص المرخص لهم، عن الأشخاص المشهود لهم بسلامة المنهاج، حتى يأمن بعد ذلك ولا يقع ضحية ابتزاز من هذا النوع من الناس الذين دخلوا على خط الرقاة الشرعيين وتطفلوا على مائدتهم وهم ليسوا أهل لذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خالد، الله يحفظك.
وياك إن شاء الله يحفظ الشيخ، جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يبارك.
سؤالي للشيخ: هل يجوز المرأة يعني لا تغسل شعرها بعد عذر شرعي إذا كان الجو شديد وخاف على نفسها من الزكام ومن حالات البرد؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير خالد، الله يحفظك يبارك فيك. الشيخ، نعود إلى سؤال الرسالة النصية الذي سأل قبل قليل، وضح السؤال. فالشيخ يقول: كنت أمسح، أو يقول أنا أمسح يعني دائما، هذا يعني طبعي أني أمسح بعد أن يقول الصبح توضأ وألبس الحذاء وأمسح في صلاة الظهر، لكن يقول فالشيخ: أدت علي 3 أسابيع كنت أخذ هذا العلاج، فيقول عندما أخلع يعني قبل الظهر أخلع، يقول أرش هذا الرش وألبس مرة أخرى، لكن يقول فالشيخ عندما أخلع الحذاء كنت على غير طهارة بعد ذلك يقول اكتشفت أني عندما أخلع ورش هذا الرش على غير طهارة. عندما يأتي وقت الظهر يقول أمسح. الآن يقول انتبهت أن هذه 3 أسابيع كنت أمسح من غير طهارة.
اتضح الآن، يعني هو الآن يقول أنه يلبس الصباح ثم يأتي قبل الظهر ويكون محدثا فيضع الدواء ثم يرجع الجوربين ويبدأ يمسح عليهما. طبعا بالنسبة للوضوء لا شك بأنه باطل، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالواجب عليك يا أخي الفاضل أن تستقبل وضوءك وصلاتك، تتوضأ ثم تعيد هذه الصلوات في الأسابيع اللي ذكرتها، يعني تحاول أنك ترجع وتشوف كل الأيام السابقة التي حصل فيها مثل هذا التصرف وتعيد هذه الصلاة، لأنك لم تصلي الصلاة الشرعية، وإن كنت صليت صلاة حقيقية لكن كصلاة شرعية ناقصة، عفوا صلاة باطلة لكونها فقدت شرطا من شروط صحتها وهو الطهارة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا محمد، فضل.
السلام عليكم. طلعك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
معكم الله خير على هالبرنامج.
وياك الله يحفظك.
شيخي السؤال يعني مثل ما تقول الناس، في بعض الناس تتفاخر وتصور نفسها لما مثلا تعمل حادث سيارة أو الإصابة بهالمرض كورونا أو شيء أنه نتيجة إيجابي، وبعضهم يتفاخروا ويصورون وينشرون يعني عن طريق وسيلة التواصل يعني. بس نبغى نصيحة من الشيخ وجزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. حياك الله. نعود فضيلة الشيخ سؤال أبو عايدة، يقول فضيلة الشيخ حكم قراءة كتب الفلسفة، يعني فضيلة الشيخ ذكر أكثر من مسلك أو طريق لهذه الكتب، منها يقول كتب الشك في الوجود والعدم وغيره، ويقول هناك بعض الكتب الفلسفية في الأخلاق والمبادئ وغير ذلك، لكن يقول فضيلة الشيخ لا تؤثر على عقيدتي.
الحمد لله رب العالمين. أولا لا بد أن يعلم المسلم بأنه مطالب بأن يفهم الإسلام فهما صحيحيا اعتقادا وأيضا نطقا وعملا، لأن الله جل وعلا رضي الإسلام للناس دينا، قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ولذلك أهم ما ينبغي أن يهتم به المسلم العناية بدينه، معرفة دينه على التمام، وأن يسعى في ذلك، والسعي في ذلك واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا يتطلب من الإنسان أن يكون لديه حصيلة معرفية ورصيد علمي قوي جدا في فهم دين الإسلام وفي كيفية التعامل مع الأحكام الشرعية، وأيضا معرفة حق الله على العبيد وحق العبيد على الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية فيما يتعلق بقضية هذا الدين العظيم، يجب أن يحافظ عليه الإنسان من ناحيته، من ناحية الوجود ومن ناحية العدم. من ناحية الوجود ذكرت أنا قبل قليل فيما يتعلق بقضية الحرص على دين الإسلام تعلما وتعليما وعملا واعتقادا قبل ذلك. من ناحية العدم أن يحسم كل مادة وأن يسد كل طريق يؤثر على إسلامه وعلى إيمانه، ومن جملة ذلك القراءة في الكتب التي تتنافى وتتصادم، تتنافى مع دين الإسلام وتتصادم مع أحكام الشرع، وأيضا قد تورث الإنسان الشك، تورث الإنسان الشك. مسألة أخرى، قضية أن الإنسان يقول والله أنا آمن على نفسي وأنا أعرف نفسي وكذا، هذه مسألة يفترضها الإنسان افتراض وما يدري، فلربما علقت شبهة في نفسه من خلال هذه القراءات المغلوطة أو هذه القراءات التي لا تضيف للإنسان شيء، ويعالجها وربما قد يستطيع كنسها من صدره ونزعها من قلبه، وقد لا يستطيع فيتأثر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حسم هذا الأمر حينما وجه أصحابه إلى العناية بكتاب الله عز وجل، العناية بسنته صلى الله عليه وسلم، والابتعاد عن كل قراءة لا تضيف إلى الإنسان يعني شيء يخدمه في دينه. فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة، فسأله ما هذه؟ قال ورقة من التوراة أهدانيها فلان. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال يقول لعمر، عمر العملاق هذا، قال يقول له: أو متهوكون في يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقي لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: أتوب إلى الله ورسوله. عمر هذا العملاق من عمالقة الإيمان، ركن من أركان هذه الملة. عمر الذي رآه نسلم في رؤى فسرها وعبرها بالدين والإيمان والعلم، ومع ذلك منعه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ شيء ماذا يستفيد منه. والله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم. لذلك إذا الخوض هذا ليس بالضرورة أن يكون خوض مجلسي، قد يكون خوض كتب، خوض رؤية، خوض سماع، خوض نظر، هذا كله مما يجعل المسلم ينتبه لهذه القضية. أمر آخر، العلماء نصوا على جواز قراءة مثل هذه الكتب لمن كان متمكنا وأراد الرد عليها، مثلا إذا كانت تتعارض مع أحكام الشريعة وأحكام الإسلام، فقالوا بأن الأصل المنع إلا لمتصد لتفنيدها وللرد عليها ولمعارضتها ولكذا، قالوا يجوز. أما هكذا لمجرد القراءة ولمجرد النظر فمنعه العلماء، نصوا على هذا، وكلام الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك شديد في هذه المسألة، شديد في هذه المسألة، وصنفت مصنفات في منع القراءة في مثل هذه الكتب. ومثل ما ذكر أخونا الفاضل أبو عايدة قضية أنه يقول لسان مثلا يعني مجرد للاطلاع، الاطلاع أحيانا هذا قد يورث الإنسان صورة تنطبع في ذهنه لا يستطيع انتزاعه، وربما الشيطان يحضر فينفخ فيها ويحاول أن يجعلها حاضرة دائما، وربما قادت الإنسان إلى أشياء أبعد مما يعني هو موجود بين يديه. ولذلك توجد نماذج كثيرة في يعني السوابق التاريخية، ونماذج معاصرة أيضا لأناس هم ضحية هذه الكتب وهذه الأشياء المصادمة. أما إذا كانت والله كتب تتناغم وتتفق مع قواعد الشريعة، وإن سميت فلسفة وإن سميت كذا، ما المانع؟ يعني يوجد من الكتب من يعني في مصنفات هي في الواقع لما تنظر فيها يعني هي وإن سميت بالفلسفة لكنها تتناغم مع أمور الشريعة ولا تختلف معها، هذه لا مشاحة يعني. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ عمر يقول: حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية؟
الحمد لله، هذه المسألة مسألة خلافية، وسبق لنا جواب مطول حولها هنا وفي غير البرنامج فيما يتعلق بقراءة المأموم خلف الإمام في القراءة في الصلاة الجهرية. والراجح من قول أهل العلم أنه يقرأ، الراجح من قولي أهل العلم أنه يقرأ، فإذا الإمام لم يترك مجالا لقراءة المأموم فإن المأموم يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتقرؤون خلفي؟ قالوا: نعم. قال: لا تقرأ خلفي إلا بأم الكتاب. النبي عليه الصلاة والسلام منعهم من القراءة إلا في فاتحة الكتاب. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. سؤال خالد فضيلة الشيخ يقول: حكم المرأة لا تغسل شعرها بعد العذر خوفا من المرض لوجود البرد الشديد؟
الحمد لله، بالنسبة للغسل الواجب يجب على المكلف أن يعمم بدنه بالماء وأن لا يترك موضع شعرة من بدنه إلا وقد أوصل الماء إليه. والغسل الواجب هو غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس. وكون المرأة تقول: والله أخشى من الجو البارد وتغسل سائر جسدها ما عدا رأسها ما اغتسلت، فهي ما زالت على حدث سواء كان جنابة أو حدث حيض أو يعني ما رفعت الحدث. وعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل، خاصة نحن ولله الحمد في وقت وفي زمن توفرت فيه مجموعة من الوسائل التي تدفع كل دعوة أو عذر بمثل هذه الأعذار. عندك أولا الماء الساخن ولله الحمد، الآن ما يخلو بيت من سخانات للماء، ما أعتقد في بيت الآن ما يعرفون السخانات هذه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وجود ما ينشف الشعر ويجفف الشعر، الآن أغلب النساء عندهن من آلات من الأشياء هذه شيء الكثير، يعني إذا كانت المرأة تعتني بشراء المكياج وتعتني بشراء كذا هذا أولى أن تشتري اللي هو مجفف الشعر ويساعدها ويسهم إسهام كبير في منع البرد أن يصل إليها. أنا قصدي بأن أي امرأة تدعي بأن والله أنا أترك شعر رأسي لأن جو بارد وممكن أمرض، هذا كلام غير صحيح ومردود على صاحبته. ولذلك أي امرأة تغتسل ولا تغسل شعر رأسها فما اغتسلت، يجب عليها أن تتقي الله وأن تأتي العبادة على ما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو راكان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو راكان.
حياكم الله، جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك أبو راكان.
سؤال الشيخ لو سمحت.
نعم.
بخصوص الوضوء، في مرات يعني بتعذر على الواحد إنه أماكن ما فيها أماكن للوضوء، بس وأنت بكرامة ممكن يكون في حمام الواحد مضطر يتوضأ فيه، وإذا كان لابس وأنتم بكرامة حذاء وجوارب قصيرة وتعذر عليه إنه مثلاً يغسل رجليه غسل كامل قدمين، أو هل ممكن يمسح على القدمين ولو إنه مش لابس الجوارب الشرعية اللي يمكن المسح عليها؟ هل يمكن مسح على ظهر القدم فقط ولا مسح القدم كلياً، ولا لا يمكن أصلاً المسح ويتوجب غسل القدمين حالة؟
يعني تقصد يمسح من غير الجوارب طبعاً؟
من غير على القدم نفسها،
يمسح على القدم تقصد مسح ولا يغسل؟
نعم. هل
إما يمسح على ظاهر القدم أو يمسح أو القدم كامل؟
بالضبط، هل يمكن أو هل هذا شرعي ولا لا يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير براكان، حياك الله. براشد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد. الله يحفظك براشد، بارك فيك، تفضل.
أنا الشيخ عزيز.
مرحبا ومسهلا، حيا الله براشد.
شكرا الله بالخير يا ابو
راشد. السرور السرور العافية.
إيش سؤال بسيط، لكن حد يقول ما بصحيح وحد يقول صحيح. في طول عمرك هذا عندنا إمام هني في العين، ولما اسمه الوزن يقيم الصلاة قال هو أقامها الله ودامها ويعلمنا الصالحين بها، هذا طول عمرك صحيح هذا ولا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير براشد، الله يحفظك بارك فيك، تسمع إن شاء الله الرد. عندي فضل شيخ سؤال محمد، يقول البعض يقول من الناس يتفاخر بأمور يقول كمثلا أنه عمل حادث وخرج منه من غير إصابة مثلا، أو أنه يقول أصيب بهذا المرض كورونا يتفاخر بإصابته بهذا المرض، وأيضا البعض الشد قد يتفاخر بمعصية وغير ذلك.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم يجب أن تكون شخصيته مصاغة من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك المسلم مستجيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، قل جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. لذلك المسلم دائما يعيش هذه الحياة الإيمانية، يعيش هذا الشعور الإيماني، يعيش هذا النظام في حياته، ولا يعيش عيشة المتهتك أو الفوضوي أو العبثي أو الغير مبالي، هكذا يكون المسلم في تعامله مع الوقائع والأحداث. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان، إذا سلمه الله جل وعلا من مرض أو من حادث فإنه يجب عليه أن يرجع الأمر إلى الله، فلولا الله ما شفي ولولا الله ما عوفي. ولذلك يحمد الله عز وجل على نعمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإذا ابتلي الإنسان بمعصية فإن الواجب عليه أن يستتر بستر الله، وأن يسأل الله عز وجل عدم المؤاخذة، وأن لا يجاهر بهذه المعصية. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يعني بالمعصية، إلا المجاهرون بالمعصية. فإنسان عصى الله يذهب فيرفع ستر الله عنه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك من يتفاخر بالمرض أو بالشفاء منه أو يتفاخر بوجود حادث أو شيء، هذا يدل على أمرين: أولا رقة في الدين وضعف في العقل. أما الرقة في الدين فدلالة على أنه ما أرجع الأمور إلى الله والفضل لله، وأن الله عز وجل هو الذي نجاه وهو الذي شافاه وهو الذي عافاه وهو الذي ستر عليه، فهذا يدل على ضعف رقة في الدين نعوذ بالله. فيجب عليه أن يقوي إيمانه وأن ينزع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وأن يعرف كيفية التعامل مع هذه الأشياء. الثاني ضعف العقل بربك. الآن شخص الله نجاه من حادث يروح يتفاخر، شخص الآن ابتلي بمرض كورونا ثم شفي يروح يتفاخر، أو إنسان والعياذ بالله وقع في معصية يروح يجاهر بها أو يقول والله فعلت وفعلت. فهو يجمع والعياذ بالله بين سيئتين ورذيلتين: ضعف رقة في الدين والتقوى، وضعف في العقل، ضعف في العقل. فالواجب على الإنسان يتق الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن الأمور بيد الله عز وجل، وأنه إذا يعني قام من هذه الكبوة ونجا من هذه الكربة فقد لا ينجو منها ثانية، أو قد يبتليه الله عز وجل بما هو أشد من هذا.
ذاك الخير فضل الشيخ براكان يقول: إذا كنت في مكان لا يوجد فيه يقول مغاسل الوضوء، فيقول اضطر أن أذهب إلى الحمام وأدخل توضى هناك، ويقول يصعب علي، يتعذر علي أن يعني يقول أغسل قدمي، هل يجوز المسح أو مسح جزء من القدم أو ظاهر القدم أو القدم كامل؟
الحمد لله الجواب لا. كيف يمسح القدم؟ والله جل وعلا يقول: ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والإجماع منعقد على أن على وجوب غسل القدمين إن كانتا مكشوفتين، أما إن كانتا مغطاتين بخف أو جورب أو جرموق أو لفافة فإنه يمسح على ظاهرهما إذا لبسهما على طهارة، إذا كان قد لبسهما على طهارة. ودعوى أنه لا يستطيع غسل القدمين إذا كان في الحمام دعوى حقيقة يعني تدل على الكسل والتهاون، وإلا يستطيع هناك يجلس في مكان أو يأخذ الماء ويخرج به مثلا إلى مكان آخر. وإذا والله علم من حالته الصعوبة يتوضأ في بيته أولا ويلبس الجوربين ثم يمسح عليهما إذا احتاج إلى ذلك في صلاة الظهر أو في صلاة العصر. أما إذا مسح عليهما على قدميه فإنه لم يتوضأ.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ براشد. يقول البعض بعد الإقامة يقول أقامها الله وأدامها، فيقول حكم هذا الدعاء؟
الحمد لله هذا ورد حديث فيما أذكر عند أبي داود لكنه ضعيف، لا يصح هذا الحديث، ولا ينبغي للإمام ولا المؤذن ولا المأموم إذا أقام المأموم قال قد قامت الصلاة أن يقول أقامها الله وأدامها، وإنما يلتزم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الكلام الذي ذكره براشد بارك الله فيه في حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا استمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنسي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي من الإخراج ميثال علي. تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.